أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى مسألة التقدير بغير المتعارف التقدير به، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة أو الأخبار في التقدير بغير المتعارف التقدير به، كتقدير الجص بالوزن مع أن المتعارف تقديره بالكيل، وكتقدير الحنطة بالكيل مع أن المتعارف تقديرها بالوزن. أو تقدير المكيل والموزون بمجرد المشاه هدا. أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المناط على الغرر الشخصي لا النوعي، كما هو مقتضى الإجماع الذي هو دليل لبي، ومقتضى النبوي نهى النبي عن بيع الغرر. وبناء على ذلك فلا مانع من تقدير المكيل بالوزن أو تقدير الموزون بالكيل لعدم وجود غرر شخصيا، بل يمكن الاكتفاء بالمشاه هذا أيضا. الاحتمال الثاني أن يكون المناط على الغرر النوعي لا الشخصي، كما هو المستفاد من بعض الأخبار المتقدمة. كصحيحة الحلبي في صفحة 210 وما تلاها من الأخبار. وبناء على ذلك فلا يصح تقدير المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل فضلا عن
مشاهدة، لأن الغرر مجرد حكمة لا علة حتى يدور الحكم مدار وجود الغرر وعدمه. وقد دلت هذه الأخبار على اعتبار الكيل والوزن والمعرفة التفصيلية بمقدار الثمن أو المثمن، كما دلت الأخبار الأخرى على اعتبار جملة من الشرائط في المعاملة كالقدرة على التسليم مثلا والمالية وغير ذلك، فلا يكتفى بمجرد التراضي بين المتعاقدين، بل هناك مجموعة من الشرائط لا بد من توفرها، ومنها العلم بقدر الثمن وقدر المثمن. فتحصل إذن أنه بناء على الاحتمال الأول وأن المناط على الغرر الشخصي لا مانع من تقدير المكيل بالوزن أو تقدير الموزون بالكيل فضلا عن المشاهدة، وأما بناء على الاحتمال الثاني وأن المناط على الغرر النوعي وأن الغرر حكمة لا علة، فلا بد من الحساب في الكيل وفي الوزن، فلا يكتفى بالمشاهدة. طبق العبارة، مسألة، لو قلنا هذا الاحتمال الأول بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به، المناط ما هو؟ حصول الغرر الشخصي للنوعي، فلا إشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به، إذا انتفى الغرر الشخصي، إذا انتفى الغرر بذلك، يعني بكيل الموزون أو بوزن المكيل أو بالمشاهدة، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلاً ما دام الغرر ينتفي. الاحتمال الثاني، لكن تقدم أن ظاهر الأخبار لا الإجماع ولا النبوي، الإجماع والنبوي يتوافقان مع الاحتمال الأول، لكن تقدم أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي، إذن الغرر مجرد حكمة، حكمة لماذا؟ لسد باب الغرر المؤدي إلى التنازع، لو كان هناك غرر عادة سيفضي هذا الغرر إلى التنازع، فالشارع طلبه الحساب والتقدير لسد باب النزاع، المقصود رفعه هذا التنازع من اعتبار سائر الشرائط. لماذا اعتبر الشارع القدرة على التسليم؟ لماذا اعتبر الشارع المالية؟ لماذا اعتبر الشارع الملكية؟ لماذا اعتبر الشارع سائر الشرائط؟ لأجل سد باب المنازعة أو الغرر المفضي للمنازعة، المقصود رفعه يعني هذا الغرر المؤدي إلى التنازع من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة، فلا يكفي مجرد التراضي بل هناك شرائط أخرى لا بد منها، وهذه مجعولة لماذا؟ لحكمة، لا لعلات بل لحكمة سد الخصام والتنازع، وإلا لو كان لعلة ذلك لا كان المناسب عدم اعتبار هذه الشرائط إذا لم يكن هناك تنازع. النقطة الثانية، هل يجوز بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل أم لا؟ النقطة الأولى كانت عامة، أما هذه النقطة خاصة فقط، ببيع المكيل بالوزن أو الموزون بالكي. فلا تقل هذا تكرار، السابق كان بحث عام، هنا بحث خاص. أفاد المصنف بأنه توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو المنع مطلقا، فلا يجوز بيع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل مطلقا. وهذا ما ذهب له كاشف الغطاء وادعى عليه ابن إدريس الإجماع. ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن تقدير المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل يلزم منه الغرر، لأنه على خلاف المتعارف. وقد نهى النبي عن بيع الغرار، وهذا النهي إرشادي للفساد، فيكون البيع باطلا. القول الثاني الجواز مطلقا، فيجوز بيع المكيل بالوزن والموزون بالكيل إذا كان يمكن ذلك. طبعا والدليل عليه، وهذا عفوا ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس، والدليل عليه كما أشار له هو رواية وهب التي رواها الصدوق ورواها الطوسي، فقد رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه الباقر عن علي صلوات الله عليهم قال لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن، حيث دلت على جواز بيع الموزون بالكيل والمكيل بالوزن كما هو ظاهر قوله ما يوزن فيما يكال، يعني أن ما يوزن يباع بالكي وما يكال فيما يوزن، يعني ما يكال يباع بالوزن. هذا أولا. وثانيا لا خصوصية لبيع السلف، بل يشمل الكلام حتى بيع الحال أو بيع النسيئة، وإنما ذكر بيع السلف لأنه هو موطن الشبهة، حيث في بيع السلف يكون الثمن مقدما على المثمن، فالثمن حال أما المثمن مؤجل، فبالتالي تأتي شبهة أنه لا يعلم بمقدار كيله إذا سيوزن، أو لا يعلم بمقدار وزنه إذا سيكال. فالإمام جوز البيع السلفي، فمن باب أولى أو لا أقل بعدم الخصوصية نتعدى إلى بيع الحال وبيع النسيئة، والنتيجة هي جواز بيع ما يكال بما يوزن وما يوزن بما يكال. وقد أشكل على هذا الدليل بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية ضعيفة السند لوجود وهب بن وهب أبي البختري الذي قيل في حقه أكذب البرية، فكيف اعتمد الشهيد الأول في فتواه على هذه الرواية والتي فيها وهب بن وهب؟ وقد صرح بذلك صاحب الجواهر. إن قلت لا نعلم بأن المقصود وهب بن وهب لأن الطوسي قال عن وهب، قلت الصدوق صرح بأنه وهب بن وهب الذي ضعفه النجاشي وضعفه قبل النجاشي الفضل بن شاذان وغيرهما. الإشكال الثاني ما أشار له صاحب الحدائق ونقله المصنف، طبعا كل كلام المصنف، وهو إشكال دلالي، وحاصل بأن هذه الرواية ليست واضحة الدلالة في بيع ما يكال بالوزن أو ما يوزن بالكيل، بل المقصود منها بحسب الظاهر أنه لا مانع من أن يكون المبيع موزونا والثمن مكيلا، أو العكس، بأن يكون المبيع مكيلا والثمن موزونا. واضح الكلام؟ لا أن المبيع الذي يكال يحسب بالوزن أو الذي يوزن يحسب بالكيل، إنما تدل على جواز أن يكون المثمن مكيل والثمن موزون أو العكس. وهذا ظاهر قوله لا بأس بسلف ما يوزن، يعني المبيع ما يوزن فيما يكال، يعني الثمن ما يكال، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن محل البحث والكلام. ويؤيد ذلك أن الشيخ الطوسي قد ذكر هذه الرواية في الاستبصار في باب إسلاف الزيت في السمن، يعني أن يكون الزيت هو المبيع والسمن هو الثمن، فناظر إلى أنه لا مانع أن يكون المبيع موزون والثمن ما مكيل أو العكس. إذن فهذا الدليل الذي استدل به الشهيد الأول محل تأمل ونظر. القول الثالث التفصيل بجواز بيع المكيل بالوزن وعدم جواز بيع الموزون بالكيل، وهذا ما نسبه صاحب الرياض كما سيأتيك إلى المشهور. والدليل على هذا التفصيل كما أشار المصنف هو وجود المقتضي لصحة بيع المكيل بالوزن وفقدان المانع، أما المقتضي فهو العمومات أحل الله البيع، أما المانع فإن المانع المتوهم هو الغرر، ولا غرر في بيع المكيل بالوزن لأن الوزن أضبط من الكيل بالاتفاق، حيث إن الوزن معلوم في جميع الأعراف والمجتمعات أن الوزن يعادل مثقالا وهو 24 حمصة. وأما الكيل فهو يختلف من كيل إلى كيل ومن بلاد إلى بلاد. لذلك فلا يوجد غرر في بيع المكيل عادة بمقدار الوزن، لأنه سيكون مضبوطا ومعلوما مقدار وزنه. وأما بالنسبة إلى بيع الموزون بالكيل فلا يخرج عن كونه غرريا، لأن الوزن هو الأضبط، فالخروج من الوزن إلى الكيل الذي غير محدد وغير معلوم بالدقة يوجب الغرر، لذلك يكون البيع باطلا. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لك أن فيها أقوالا ثلاثة. الأول هو المنع مطلقا للغرر، الثاني الصحة مطلقا لرواية وهب بن وهب، الثالث التفصيل لعدم وجود غرر إذا بيع المكيل بالوزن، ووجود غرر إذا بيع الموزون بالكيل. طبق العبارة. قال: حينئذ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه، فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه، يعني وعدم الجواز، على أقوال ثلاثة بيناها. ثالثها جواز المكيل وزنا دون العكس. لماذا يجوز بيع المكيل بالوزن؟ لأن الوزن أصل الكيل وأضبط الأساس الذي كان يتعرف عليه الناس الوزن، ثم توسعوا ودخلوا في الكيل، والكيل غير معلوم، يختلف من بلد إلى آخر. وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا. هذا طبعا القول الثالث ودليله. الآن يبدأ في القول الثاني، فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه مطلقا، حيث قال: ولو أسلم في المكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق عليه السلام، وكأنه أشار بها إلى رواية وهب عن جعفر عن أبي عن علي صلوات الله عليهم قال: لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا يخفى. هذا الإشكال الأول، قصور الرواية سندا بوهب. الإشكال الثاني ودلالة يا سيد فاضل صاحب الحداقة، هذا كلامه، بأن الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل وبالعكس، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس. ويؤيد هذا الكلام وهذا الاستبصار ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن. واضح الكلام. النقطة طبعا القول الأول ما بينه، أشار له على نحو التلويح، هذا بيناه ودليله، وهو الجواز مطلقا لعدم وجود المنع مطلقا لوجود الغرر. النقطة الثالثة، مختار المصنف في هذه المسألة أفاد المصنف بأن التحقيق هو أن يقال بالتفصيل، فتوجد لدينا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون، أو نقول بعبارة أصح، يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون التقدير على نحو الطريقية، بمعنى أن يكون الوزن للمكيل من باب الطريقية لمعرفة الكيل، فنزن هذا المكيل لأن الوزن طريق لمعرفة مقدار الكيل، أو نكيل الموزون لأن الكيل طريق لمعرفة مقدار الوزن. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الكيل للموزون أو الوزن للمكيل على نحو الموضوعية لا الطريقية، فنكيل الموزون لأجل أن نحسبه بالكيل فقط، ونزن المكيل لأجل أن نحسبه ونقدره بالوزن لا لمعرفة مقداره الذي يتعارف به من الكيل أو الوزن. إذن فيوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون على نحو الطريقية، الفرض الثاني أن يكون على نحو الموضوعية. والفرض الأول وهو أن يكون على نحو الطريقية فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون التفاوت المحتمل بما يتسامح به في العادة، كما إذا وزننا المكيل وهو الجص، الجص مما يكال، فوزناه لأجل معرفة مقدار كيله لا لحسابه بالوزن بل للكيل، لكن وزناه لأنه ليس لدينا مكيال مثلا، فوزناه لتقدير مقدار كيله، ثم انكشف وجود تفاوت بين ما وزناه ومقدار الكيل الحقيقي، لكن هذا التفاوت قليل يتسامح به عادة كغرام أو غرامين. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين أشار لهما المصنف، مو من عندي، من كلامه. الاحتمال الأول الجواز مطلقا، فيكون هذا البيع صحيحا سواء كان حساب هذا المكيل ممكنا بالكي أم متعسرا، فعلى كل حال يصح حسابه بالوزن وإن أمكن حسابه بالكيل. والدليل على الصحة هو وجود المقتضي، أحل الله البيع وفقدان المانع، حيث إن المانع المتوهم الغرر، ولا غرر بنظر العرف ما دام التفاوت يتسامح فيه عادة. ويؤيد ما ذهبنا له رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري 100 راوية، الراوية التي يوضع فيها الماء كالقربة، أشتري 100 راوية من زيت، فأعترض راوية أو 2 فأزنهما أو فأزنهما، ثم أخذ سائرة على قدر ذلك. قال لا بأس. بتقريب أنها دلت على جواز الاكتفاء بوزن راويتين فقط من 100 راوية، فإذا وزنت 2 من هذه 100 صح بيع الجميع، فيقدر وزن الباقي من 100 بمقدار وزن هاتين الراويتين بلا حاجة لحساب الجميع، حيث قد يأخذ وقتا طويلا وكبيرا. فإذا دلت على الجواز بيع الموزون بالتقدير لوزن بعضه، دلت أيضا بجواز بيع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل إذا كان على نحو الطريقية. فنتعدى إذن من مورد الرواية، وهو حساب بقية الموزونات بما وزن إلى حساب الموزون بالكيل أو المكيل بالوزن، لأن الرواية ناظرة إلى الطريقية، حيث إن وزن 2 طريق لمعرفة وزن الباقي، فكذلك الوزن طريق للكيل والكيل طريق للوزن. وعبر عنها بالمؤيد لأجل وجود عبد الملك بن عمرو الضعيف، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذهب له العلامة الحلي في التذكرة، وهو جواز الجواز في فرض التعسر فقط، فإذا تعسر حساب المكيل بالكيل أو الموزون بالوزن أمكن الاكتفاء بحساب المكيل بالوزن وحساب الموزون بالكيل، وأما إذا لم يتعسر فلا. والدليل على ذلك هو نفس رواية عبد الملك بن عمرو، بتقريب أن موردها هو فرض التعسر، حيث إن حساب وزن 100 راوية متعسر، فلذلك جوز الإمام عليه السلام الاكتفاء بوزن 2، ومن وزن هاتين 2 يستكشف وزن الباقي. فلا دلالة إذن في هذه الرواية على الجواز حتى مع عدم التعسر، ويناقش المصنف في ذلك. المناقشة الأولى أن ما ذهب له العلامة لا يتناسب مع دليله الثاني، حيث إنه استدل بدليلين بالرواية وبالعلم، حيث قال لأنه يحصل المطلوب وهو العلم، يعني بوزن المكيل أو بكيل الموزون على نحو الطريقية يحصل العل. فإذا كان المناط على العل كما ادعى في دليله الثاني، إذا لا فارق بين التعسر وعدم التحسر، فالمناط على العل. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن مقتضى عدم استفصال الإمام عليه السلام في رواية عبد الملك بن عمرو هو عدم الفارق بين التعسر وعدم التعسر، فلم يسأل الإمام عبد الملك أنه هل متعسر وزن المئة راوية أو لم يكن كذلك، فقال لا بأس على كل حال. إذن فمقتضى عدم الاستفصال هو الإطلاق، وأنه لا فرق بين التعسر وعدم التعسر. ها إن قلت كما قال الشيخ محمد حسين، كنا نسميه شيخ حسين الآن أضفنا شيخ محمد حسين، إن قلت بأنه لا حاجة لاستفصال الإمام، وذلك لأن العادة جارية على التعسر أو التعذر في حساب وزن هذه المئة راوية، فلأنه متعذر لم يحتج الإمام لأن يستفصل، هذا إن قلت سلمنا بذلك، وأنه عدم الاستفصال لوضوح التعسر، ولكن مع ذلك نقول نقتصر على مورد هذه الرواية وهو بيع الراوية، ولا نستطيع التعدي عن موردها، بل في غير موردها نأخذ بالعمومات كأحل الله البيع الدال على الصحة مطلقا، إلا في ما دل عليه الدليل وهو التعسر بالنسبة للراوي، أو عفوا وهو غير التعسر، عدم التعسر بالنسبة للراوي. خصوصا وأنه لا يعتبر بيع الموزون بالكيل أو المكيل بالوزن على نحو الطريقية من الجزاف بنظر العرف، فلا يعتبر جزافا، فلذلك نبقى على مقتضى العمومات. وأما ما ذكرتموه من أن المورد لا يخصص الوارد أو أنه لا خصوصية للمورد، يعني محل تأمل، هكذا أفاد المصنف. نعم نستدرك ونقول ونسألك الدعاء، نعم لو كنا وصحيحة الحلبي أو ابن مسكان السابقة أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بميكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، قال لا بأس. لو كنا وهذه الصحيحة التي يظهر منها المفروغية عن عدم جواز حساب المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل إلا مع عدم القدرة والتعسر، لو كنا وهذه الصحيحة وقلنا بأن الإمام أقر السائل بأنه يصار إلى الكيل أو إلى الوزن عند التعسر، تم كلام العلامة. أما لو لم نستفد التقرير من الإمام بهذه الصحيحة فبالتالي لا مناص من القول بالجواز مطلقا. مطلقة. طبق العبارة. قال: فالذي ينبغي أن يقال إن الكلام تارة، هذا الفرض الأول، في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله دليلا، يعني طريقا، طريق على التقدير المعتبر فيه بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون، وبالعكس، يعني يستكشف من الوزن مقدار المكيل. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وتارة الكلام وين؟ في كفايته فيه أصلا، يعني على نحو الموضوعية من غير ملاحظة تقدير المتعارف، لا نحسب المكيل بالوزن على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. أما الأول، الفرض الأول فيه صورتان كما قلنا، هذا الصورة الأولى، فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه. أما الأول، الصورة الأولى، يعني إذا يتسامح فالظاهر، هذا الاحتمال الأول، جوازه مطلقا مع التعسر أو عدم التعسر، خصوصا بعد مع التعسر، إذا يتعسر بعد واضح والكلام أعم من التعسر، لكن خصوصا مع التعسر يكون الكلام واضح، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه. لماذا؟ ما دليلك؟ وجود المقتضي فقدان المانع، المقتضي أحل الله البيع، المانع الغرض مفقود، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه، لأن هذا أصلا نحن نحسبه بالوزن، والكل مجرد طريق للوزن، فلا غرض، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه. ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري 100 راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فقط فأزنهما ثم أخذ سائرة على قدر ذلك. قال: لا بأس. الآن الاحتمال الثاني، ما ذهب له العلامة، أن هذا الحكم خاص بفرض التعسر ولا يشمل عدم التعسر. المصنف يناقش، استدل بها، يعني بهذه الرواية في التذكرة، على جواز بيع الموزون عند التعذر فقط، عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه، وأردفه بقوله، جاب دليل ثاني على ما ذهب له، ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم. هذا الكلام الذي ذكره العلامة مناقش، المناقشة الأولى هذه، واستدلاله الثاني، يعني لأنه يحصل المطلوب وهو العلم، يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر. إذن لماذا خصص الحكم بصورة التعذر إذا كان المناط على العلم؟ فالعلم حاصل في فرض التعذر أو عدم التعذر. خب، المناقشة الثانية، أن مقتضى عدم استفصال الإمام في رواية عبد الملك هو التعميم. إن قلت والتقييد بالتعذر لعله لماذا ما فصل الإمام؟ لأنه واضح التعذر في المسألة، والتقييد بالتعذر لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت، فإذا كان كذلك ما يحتاج الإمام يستفصل، متعذرة المسألة. ولا يخفى أن هذه العلة، هذا إن قلت إنه واضح التعذر فلا حاجة للاستفصال، قلت ولا يخفى أن هذه العلة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال إنما يجب الاقتصار على موردها فقط في هذا المورد، لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير. وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف، إذن فقط في هذا المورد نقول بعدم الجواز، يعني عدم التعسر في بيع الراوية هذا الذي لا يجوز، أما عدم التعسر في غير بيع الراوية يجوز. نعم، هذا الاستدراك ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من صحيحة ابن مسكان أو الحلبي الآتية في بيع الجوز، وقد ذكرناها سابقا كما سيجي. وأما لو كان التفاوت، هذا الصورة الثانية، والحمد لله رب العالمين.